ثم قال ولا يضر الجهل بالأعيان مع تسمية أو لم يصحح أو لم يصحح ما جمع. ولا يضر الجهل بالأعيان مع تسمية أو لم يصحح ما جمع. هذه الحقيقة يعني كونه يقول إنها لا تضر في النفس منها ما هي. يقول إنه إذا قال أجلت لخالد ابن عبد الله بن يزيد، ووجد هناك رجل يقال له خالد بن عبد الله بن يزيد، والشيخ يجهل أن هناك من يقال له خالد بن عبد الله بن يزيد، يقول في هذه الحال هذا لا يضر، يعني تجوز الإجازة في هذه الحال. الحقيقة أنا أرى أنها لا تجوز الإجازة في هذه الحال، لأن نية الشيخ الإجازة لمجهول، هو لا يدري أن هناك شخصا بعينه يقال له خالد بن عبد الله بن يزيد، حتى وإن وجد في الواقع لكنه لا يعرفه ولا يدري أين هو، وهل ولد أو لا، وهل هو عالم أو لا، أرحمك الله. فكما قلت لكم إن الإجازة توسع فيها، ومن التوسع فيها ما نراه في مثل هذه الأزمة، حينما تجد الواحد منهم يكلف نفسه بأخذ بعض الأسانيد عن بعض الشيوخ لبعض الكتب التي يمكن ما يوجد منها ولا ورقة في العالم، فضلا عن أن يكون رآها أو قرأ فيها، فهذا شيء مستبعد. بل قد تكون الإجازة لأناس ليسوا أهل علم، وإنما أصبحت عبارة عن مفاخر يفتخروا بها ويخص بها فلان ويمنع منها فلان، ومع ذلك أيضا فهذه الأسانيد التي تروى بها هذه الإجازات عليها ظلمات بعضها فوق بعض. فلو ذهبت تنشد تراجم تلك الأسانيد لوجدت الكثير منها لا يعرفون، والله أعلم هل ولدتهم النساء أو لا. ونحن نعرف أن الكذب عند المتأخرين قد انتشر، وبخاصة الذين يتشبعون بما لم يعطوا، مثل الصوفية، وهم الذين في كثير من الأحيان يتشدقون بمثل هذه الأسانيد، وهذا شيء نعرفه من أشخاص بأعيانهم كالغماريين وأمثالهم. ثم إذا نظرت إلى شيوخهم وإذا بهم من كبار الصوفية أهل الدجل والخرافة، فكيف يوثق بعلم هؤلاء، وكيف يوثق بأنهم فعلا حدثوا عن فلان وفلان؟ والدليل على هذا أنهم يروون أحيانا بعض الترهات التي لا تليق بعقل عاقل، مثل ما يسمونها بالخرقة الصوفية، خرقة ينسبونها إلى الحسن البصري وإلى علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. والخرقة الصوفية أصبحت مفخرة عند الصوفية، ففلان عنده إسناد بالخرقة، وفلان لبس الخرقة، والخرقة عندهم متسلسلة من علي بن أبي طالب إلى وقتنا الحاضر، كلهم يروي تلك الخرقة بهذا الإسناد. فإذا هذه الأسانيد لو أن إنسانا من الناس أراد أن يحقق القول فيها أو يؤكد على وجود الأسانيد في مثل هذه الأزمان، يمكن أن يطالب بمطلب بسيط، فيقال له يا أخي أنت لو طالعت في بعض كتب الحديث ونقد العلماء لتلك الأسانيد لوجدت أنهم في بعض الأحيان يقولون هذا سند مظلم، حينما يكون في الإسناد راويان أو ثلاثة ممن لم يعرفوا بعدالة ولا جرح، مجاهيل، فيقولون عن ذلك السند إنه مظلم، وهذا موجود، ولعلكم تطالعون استدراك الذهبي على مستدرك الحاكم، فالذهبي يستخدم هذه العبارة كثيرا في ترخيصه، فيتعقب أحيانا بعض الأسانيد فيقول قلت السند مظلم، حينما يجد فيه مجهولين أو أكثر. فإذا كان هذا في مثل هؤلاء المجاهيل والذين يمكن أن يكون بعضهم في بعض القرون المفضلة، فكيف الحال بأهل هذه الأزمان المتأخرة، وبخاصة إذا كان أولئك المجاهيل كثر؟ ففي الغالب أنك لو فتشت في الإسناد الذي يرويه إنسان من الناس في مثل هذا الزمن فيما بينه وبين عصر الحافظ بن حجر تقريبا، تجد أن هذه الفترة التي يمكن تصل إلى حوالي 700 سنة تجد أن هذه الفترة الطويلة فيها الكثير من الرواة الذين لا تجد لهم أدنى ترجمة، بل بعضهم لا تدري منهم، مثلا حينما يقول حدثنا أبو محمد أو نحو ذلك، ما يدرى من أبو محمد ولا من الذي ولده ولا من أبوه وهل المجر. فإذا هذه الإجازات المتأخرة أصبحت لا تسوى شيئا. ويشير شيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى إلى مسألة مهمة، يقول إن التوسع في الإجازة غير مرضي، ولأجل التوسع فيها فقدنا الأسانيد في مثل هذه الأزمان، لأنه لما حصل هذا التوسع أجلت لعامة الناس، يعني خفت قيمة الإسناد، ذهبت حلاوته من النقوص، ذهبت مكانته من النقوص، أصبحت الأسانيد عبارة عن شيء يمكن يعني يتلقى بأي طريقة من الطرق، فمجرد أن تعرف أن فلانا من الناس قال أجلت لجميع الناس في مروياتي، يجوز لك إذن أن تمسك كتابه الذي أو كتبه التي يرويها وتقول حدثني فلان إجازة، وكأنك أخذت عنه مباشرة، أدركته أو لم تدركه. هذه الإجازات فعلا أذهبت قيمة الإسناد، ولو أن المحدثين خصوا الإجازة بالأنواع التي يعني يمكن أن تكون مقنعة، مثل إجازة معين لمعين أو إجازة غير معين لمعين، مثل هذه الأنواع، نعم هذه يمكن أن تكون لائقة ومقبولة، ولو أنها هي التي استخدمت فقط لبقيت لنا صورة الأسانيد إلى وقتنا الحاضر نقية صافية. لكن لما حصل هذا الذي حصل أصبحنا نرى أن التلقي بهذه الصورة الموجودة عند المعاصرين هي من ضرب العبث ومن باب المفاخرة والرياء بشيء غير حقيقي. ولا يضر الجهل بالأعيان مع تسمية أو لم يصفح ما جمع، وإن يقل ففي الأصح أبطلي، أجلت من شاء ومن شاء علي، وصححوا أجلته إن شاء أو أجلت من شاء رواية رأوا، والإذن للمعدوم في الأقوى امتنع، ثالثها جاز لموجود تبع، وصححوا جوازها لطفلي وكافر ونحو ذا وحملي، ومنعها بما المجيز يحمله من بعدها فإن يقل لا نبطله، أجلت ما صح وما يصح لك مما سمعت أو يصح ما سلك، في مثل ذا لا تبخل المجازى أو صح عند غير من أجازى، ومن رأى إجازة المجازي ولو على فذاك ذو امتيازي، ولفظها أجلته أجلت له فإن يخط ناويا فيهمله، وليس شرطا القبول بل إذا رد فعندي غير قادح بذا، واستحسنت من عالم لماهري وشرطه يعدى إلى أكابري. نقف عند هذا ثم ننظر إن شاء الله فيما بعد ذلك. كل هذه الأبيات التي سبقت واللاحقة نجد أنها تتحدث عن طرق التحمل والأداء، وكنا نبهنا على مسألة العرض والسماع، وما زلنا في الإجازة التي هي ثالث هذه الأنواع، وذكرنا أن الإجازة بعضها ظاهرة صحته وبعضها ظاهر بطلانه، كما أشرنا إلى ذلك سابقا مثل الإجازة للمعدوم ونحو ذلك، مع العلم أن هناك من العلماء من خالف فيها، ولكن في الحقيقة الذي ينبغي أن يجاز من أنواع الإجازة ما ظهر بوضوح وجلاء أنه طريقة صحيحة للتحمل، وما عدا ذلك من أنواع التوسع فكلها مما لا فائدة فيها، وإنما وجدنا العلماء الذين تكلموا عنها وأجازوها إنما أجازوها بسبب أن تلك الكتب التي يروونها بطريق الإجازة أصبحت كتبا مشهورة معروفة معلومة متداولة، منها المتواتر ومنها ما هو قريب من المتواتر، فغاية ما هنالك أن يقول الواحد إنني أروي هذا الكتاب بالإسناد، يعني من باب الحظوة له والافتقار بالرواية، لا من قبيل صحة الرواية، وصحة الرواية اكتسبت من طرق أخرى غير تلك الطريق التي أجيز منها ذلك المجاز. فالآن السيوطي يتحدث عن بعض أنواع الإجازة التي أشرنا إلى أنها أنواع فيها شيء من التساهل ظاهر وواضح، فيقول: ولا يضر الجهل بالأعيان مع تسمية أو لم يصفح ما جمع. هذه المسألة يمكن أن نمثل لها بالآتي: لو قال المجيز في إجازته أجزت مثلا محمد بن عبد الرحمن بناء على طلب إنسان من الناس قال له: أريدك أن تجيز محمد بن عبد الرحمن، ومحمد بن عبد الرحمن هذا معروف، ولكن نفس المجيز لا يعرفه وإنما يعرفه بالواسطة، أو قيل له: أجز أهل ذلك المجلس ولم يصفحه، أو أعطي قائمة أسماء قيل له: أجز هؤلاء، فقال: قد أجزته، أو أجز أصحاب المجلس الفلاني. هذا هو المراد في هذا البيت، يقول: لا يضر الجهل بالأعيان مع تسمية، يعني حينما سمي له محمد بن عبد الرحمن وهو معروف، لكن هو نفسه يجهل عين محمد بن عبد الرحمن هذا لا يعرفه. أو لم يصفح ما جمع، أي إذا جمع الإجازة لجمع من الناس كأناس في مجلس، أو أعطي قائمة طلب منه أن يجيزهم ما تصفحهم، أي ما عددهم واحدا واحدا وأخذ يتصفح في اسم كل واحد منهم، لا، وإنما أجازهم هكذا جملة دفعة واحدة. فيقول السيوطي إن هذا لا يضر، فتعتبر الإجازة حين ذاك صحيحة. ولعل المعنى إن شاء الله وضح بضرب المثال: لا يضر الجهل بالأعيان مثل محمد بن عبد الرحمن مع تسمية لأنه سمي ولكن المجيز نفسه لا يعرفه، أو لم يصفح، يعني نفس المجيز ما تصفح القائمة، أو ما تأمل في وجوه أصحاب ذلك المجلس الذين طلب منه أن يجيزهم، ما تأملهم واحدا واحدا، لم يصفح، هذا معنى لم يصفح ما جمع، أي ما جمعهم في إجازة واحدة. وإن يقل: ففي الأصح أبطلي أجزت من شاء ومن شاء علي، يعني كلمة ففي الأصح أبطلي هذه المفروض أن تتأخر، فالكلام يكون هكذا: وإن يقل أجزت من شاء ومن شاء علي، فهذا في الأصح أبطله، هذا معنى كلام السيوطي. وهذه هي الإجازة التي تسمى إجازة معلقة، فإذا قال أجزت من شاء ما حدد إنسانا بعينه وإنما من شاء، فهذه تشبه الإجازة للمعدوم. ومثلها وقريب منها الإجازة المعلقة بشخص، مثل ما من شاء علي أو محمد أو عبد الرحمن، كل هذه تسمى الإجازة المعلقة. يقول السيوطي: ففي الأصح أن هذه باطلة، الإجازة المعلقة. والمسألة خلافية أيضا بينهم، ولكن أنا في الحقيقة يعني كل هذه الأنواع لست أرتضيها، وإنما تكلمنا عنها لأنها موجودة في علم المصطلح، ولأننا ملزمون بشرح هذه الألفية بتمامها، وإلا فكل هذه الأنواع ليست ذات قيمة، فالعمدة كل العمدة على السماع الأصلي، وأما هذا التوسع ففيه شيء من التساهل واضح وبين. المهم أن نفهم معنى البيت أن هذه هي الإجازة المعلقة، فسيوطي يرى أنها باطلة. قال بعد ذلك: وصححوا أجلته إن شاء أو أجلت من شاء رواية رأوا. الفرق بين هذا البيت والذي قبله أن المشيئة معلقة بشخص، كأن يقول أجلت محمدا المدني مثلا إن شاء، هذا فرق بين أجلت من شاء. أجلت من شاء هذه لمعدوم، إنسان غير محدد، ولكن حينما يقول أجلت محمدا المدني إن شاء، الآن أصبحت المشيئة مربوطة بالإنسان المجاز نفسه، فهذه فرق بينها وبين سابقتها. وصححوا أجلته إن شاء أو أجلت من شاء رواية رأض. الحقيقة مثل العبارة الثانية أجلت من شاء إن لم تكن مربوطة بإنسان معين فهذه هي نفس المسألة السابقة، فإما أن تكون هكذا أجلت من شاء أن يروي هذا الكتاب عني مثلا من أصحاب ذلك المجلس أو من برية فلان ونحو ذلك، فهذه تكون إجازة لمعين. أما إن كانت هكذا على الإطلاق فهي نفس المسألة السابقة فتكون باطلة. بعد ذلك قال والإذن للمعدوم في الأرض امتنع ثالثها جاز لموجود تبع. لنلاحظ الآن طريقة النظم أنها تشير إلى وجود الخلاف، فحينما يقول الإذن للمعدوم في الأقوى، حينما قال في الأقوى دل على أن هناك قولين، قول قوي عند السيوطي وقول ضعيف، يؤكد هذا أنه قال بعد ذلك ثالثها. إذن في المسألة ثلاثة أقوال، فهذه الإجازة للمعدوم في القول الأقوى والأصح أنها ليست إجازة صحيحة، فينبغي أن يمتنع من استعمالها. وقيل إنها إجازة صحيحة وإليه مال الخطيب البغدادي بل له فيه مؤلف، والمؤلف مطبوع في ضمن الرسائل الكمالية وأظنه طبع مفردا الإجازة للمعدوم، لكن لعل الأقوى يعني لمن أراد أن يتابع الخطيب أن يقيد ذلك بالقول الثالث. القول الثالث قول متوسط بين هذين القولين بين الرد والقبول، فيقول تجوز إذا كانت تابعة لموجود. كيف؟ كأن يأتي رجل يقال له مثلا عبد الله ابن محمد، فيقول أريدك أن تجيز لي ولمن سيولد لي، فالذي سيولد معدوم حتى الآن ما وجد، وهذا هو المعدوم الذي يقصدونه في مسألة الإجازة. فإذا قال أجلتك ومن سيولد لك أصبحت الآن الإجازة مربوطة بموجود، بخلاف ما لو قال أجلت من سيولد لفلان، فهو ما أجاز لفلان نفسه ولكن أجاز لمن سيولد له. فإذا قال أجزت لمن سيولد لفلان فهي الإجازة للمعدوم التي قوى السيوطي منعها. أما إذا قال أجزت لفلان ومن سيولد له فأصبحت الآن مربوطة بالأصل وهو فلان عبد الله بن محمد مثلا، وهذا هو القول الذي قلنا إنه متوسط بين القولين اللذين حكاهما السيوطي. تأتي بعد ذلك مسألة الإجازة للطفل والكافر ونحوهم كالحمل. نحن عرفنا سابقا أن العلماء قيدوا صحة السماع بأن يكون الطفل مميزا، وهذا شرحناه وتكلمنا عنه سابقا، وقلنا إن بعضهم حد ذلك بسن الخامسة وقال من حضر المجلس وسنه من 5 سنين فما فوق فهذا يكتب له سماع، ومن كان دون ذلك فيكتب له حضور ولا يكتب له سماع، ولكن قلنا أن العبرة بالتمييز، وأما هذا الصنيع فهو عند المتأخرين بعدما جاءت الإجازة رأوا أن يقيدوا ذلك بسن 5 سنوات. لكن في الأصل في مسألة التحمل الأصح أنه متى كان مميزا على التفصيل الذي ذكرناه، إذا كان مثلا يستطيع أن يميز البقرة عن غيرها وهلم جرة فذاك هو الذي يصح تماما. فهل تلك الشروط التي اشترطها العلماء في مسألة التحمل موجودة أيضا في مسألة الإجازة أو تختلف؟ أي هل تجوز الإجازة لطفل صغير لم يميز، كأن يكون مولودا أو يكون عمره مثلا سنتين؟ بعضهم حد ذلك أو قيد ذلك بما قيد به السماع، فقال لا تجوز للطفل حتى يكون مميزا، ولكنهم قالوا ما دام أن المسألة الآن مسألة الإجازة للمعدوم ومن سليولد لفلان وهلم جرة جوزت عند بعضهم، والقول المتوسط هو ما حكيناه أنها إن كانت مربوطة بموجود صحت، فإذا من باب أولى أن تصح لطفل ولد، فالطفل المولود خير من المعدوم حتى وإن كان مربوطا بموجود، فإذا تجوز للطفل. وهذا كان يحصل عند بعض من يعنون بإسماع أبنائهم، فبعضهم منذ أن يولد له طفل تجده يأخذه ويركض به على المشايخ الموجودين ويطلب منهم أن يجيزوه، والسبب أنه يخشى أن يتوفى ذلك الشيخ فيفوت طفله هذا علو الإسناد عن ذلك الشيخ، فيصبح لا يروي عن ذلك الشيخ إلا بواسطة. مثل هذا حصل أظن للذهبي، ولكن الذي ذهب به خالف وغيره من العلماء يأخذون الطفل فيذهبون به إلى من وجد من المشايخ، ولذلك يحصل لهم أحيانا أسانيد عالية بطريق الإجازة. كذلك أيضا الإجازة للكافر، هذه مسألة ما وجد من تكلم عنها، لكن الخطيب لكن الحافظ العراقي رحمه الله وجد أن هناك حادثة حدثت، وذلك أنه في مجلس أحد المحدثين كان المزي الحافظ المشهور صاحب تهذيب الكمال وتحفة الأشراف كان موجودا في ذلك المجلس، وحضر معهم يهودي اسمه محمد بن عبد السيد. فمحمد هذا كان يهوديا آنذاك، فحضر ذلك المجلس وكتبوا له سماعا من جملة من حضر، ثم إنه بعد ذلك أسلم، فأصبح تحمله الذي تحمله في ذلك المجلس يروى عنه بعد ذلك. هذه الحادثة يحكيها العراقي ويقول إنها وجدت بحضرة المزي ولم ينكرها المزي وأقرها، فإذا يكون مثل هذا التحمل تحملا صحيحا. والحقيقة أن هذا يعني أرى أنه صحيح وهو أوجه وأظهر من غيره، وهذا شبيه بمن قلنا سابقا من تحمل في حال كفره، فمن تحمل في حال الكفر ثم أسلم بعد ذلك مثل ما قلنا عن جبير بن مطعم رضي الله عنه حينما تحمل أو سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور في المغرب ثم حدث بذلك بعد إسلامه، هذا أيضا شبيه بذاك، لا فرق بين هذا وذاك. قال ونحو ذا وحملي، أي كل ما كان من هذا الباب مثل ما لو تحمل حال فسقه أو حال جنونه ثم بعد ذلك صح أو هداه الله جل وعلا من فسقه، كل هذا يلتحق بهذه المسألة. وكذلك الحمل، يقولون الحمل أولى من المعدوم، فالحمل فيه شبه وجود، فإذا كان مثلا سيقول أجلت لمن سيولد لفلان وهو حتى الآن ما حمل به والله أعلم هل يأتي أولى، فمن باب أولى أن يكون هناك شبه وجود حمل موجود في البطن وهو معين محدد، فيقول أجلت لهذا الحمل الموجود في بطن امرأة فلان مثلا، فهذا أيضا أجازوه. وبعضهم فصل فقال إن كان قد نفخت فيه الروح فنعم يجوز، وإن لم تنفخ فيه الروح فهذا لا تجوز إجازته، ولكن المسألة كلها برمتها أصلا كما قلت لكم الرأي فيها ما ذكرته سابقا من أن هذه المسائل كلها من باب التساهل. بعد ذلك قال: ومنعها بما المجيد يحمله من بعدها فإن يقل لا نبطله، أجلت ما صح وما يصح لك مما سمعت أو يصح ما سلك. معنى هذا الكلام أن الشيخ الذي يجيد حينما يجيد التلميذ برواياته، الأصل أنه يجيده برواياته التي عنده التي تحملها حتى تلك الساعة، لكن إذا قال له أجلتك بجميع مروياته ومروياته التي رواها حتى تلك الساعة، مثلا السنن الأربع، ثم بعد ذلك أي بعد ذلك التاريخ الذي أجاز فيه ذلك التلميذ تحمل بعد ذلك الصحيحين ومسند أحمد، ولم يحصل له إجازة من ذلك الشيخ بعدها، أي لم يحصل له إجازة بالصحيحين ومسند أحمد، فهل عبارة الشيخ السابقة حينما قال أجزتك بجميع مروياتي تشمل الصحيحين ومسند أحمد التي تلقاها بعد تاريخ تلك الإجازة أو لا تشملها؟ هذا هو منشأ النزاع هنا. فمنهم من قال العبارة عامة، فحينما يقول أجزتك بجميع مروياته لم يقيد مروياته التي قبل ذلك التاريخ، ومنهم من قال بل الذهن ينصرف إلى المرويات التي كان تحملها حتى تلك الساعة ولا يعرف، قد يكون له رأي في إجازة ذلك التلميذ بعد ذلك. هنا نشأ النزاع، فيقول السيوطي ومنعها يعني والأصح والراجح منع الإجازة بما يتحمله المجيد من بعد الإجازة، فالسيوطي هنا يرجح ماذا؟ يرجح المنع. فإن يقول لا تبطله أو لا نبطله، جاءت اللفظة هكذا وهكذا، أجلت ما صح وما يصح لك. يقول إن كان نفس المجيد يقول لا تبطل ما يأتي بعد ذلك من مروياتي، بل أجيزك بما سمعت وما سأسمع بعد ذلك، فمثل هذا هو الذي يمكن أن يكون أوجه من سابقه. فإن يقول لا تبطل أجلت ما صح وما يصح لك مما سمعت أو يصح ما سلك، هذه يعني فيها مسألة أخرى، هل يجوز الإجازة لطفل صغير لم يميز، كأن يكون مولودا أو يكون عمره مثلا سنتين؟ بعضهم حد ذلك أو قيد ذلك بما قيد به السماع، فقال لا تجوز للطفل حتى يكون مميزا، ولكنهم قالوا ما دام أن المسألة الآن مسألة الإجازة للمعدوم، ومن سليولد لفلان وهلم جرى جوزت عند بعضهم، والقول المتوسط هو ما حكيناه أنها إن كانت مربوطة بموجود صحت، فإذا من باب أولى أن تصح لطفل ولد، فالطفل المولود خير من المعدوم حتى وإن كان مربوطا بموجود، فإذا تجوز للطفل. وهذا كان يحصل عند بعض من يعنون بإسماع أبنائهم، فبعضهم منذ أن يولد له طفل تجده يأخذه ويركض به على المشايخ الموجودين ويطلب منهم أن يجيزوه، والسبب أنه يخشى أن يتوفى ذلك الشيخ فيفوت طفله هذا علو الإسناد عن ذلك الشيخ، فيصبح لا يروي عن ذلك الشيخ إلا بواسطة. مثل هذا حصل أظن للذهبي، ولكن الذي ذهب به خاله وغيره من العلماء يأخذون الطفل فيذهبون به إلى من وجد من المشايخ، ولذلك يحصل لهم أحيانا أسانيد عالية بطريق الإجازة. كذلك أيضا الإجازة للكافر، هذه المسألة ما وجد من تكلم عنها، لكن الحافظ العراقي رحمه الله وجد أن هناك حادثة حدثت، وذلك أنه في مجلس أحد المحدثين كان المزي الحافظ المشهور صاحب تهذيب الكمال وتحفة الأشراف كان موجودا في ذلك المجلس، وحضر معهم يهودي اسمه محمد بن عبد السيد. فمحمد هذا كان يهوديا آنذاك، فحضر ذلك المجلس وكتبوا له سماعا من جملة من حضر. ثم إنه بعد ذلك أسلم، فأصبح تحمله الذي تحمله في ذلك المجلس يروى عنه بعد ذلك. هذه الحادثة يحكيها العراقي ويقول إنها وجدت بحضرة المزي ولم ينكرها المزي وأقرها، فإذا يكون مثل هذا التحمل تحملا صحيحا. والحقيقة أن هذا يعني أرى أنه صحيح، وهو أوجه وأظهر من غيره، وهذا شبيه بمن قلنا سابقا من تحمل في حال كفره. فمن تحمل في حال الكفر ثم أسلم بعد ذلك مثل ما قلنا عن جبير بن مطعم رضي الله عنه حينما تحمل أو سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور في المغرب ثم حدث بذلك بعد إسلامه، هذا أيضا شبيه بذاك، لا فرق بين هذا وذاك. قال ونحو ذا وحملي، أي كل ما كان من هذا الباب مثل ما لو تحمل حال فسقه أو حال جنونه ثم بعد ذلك صح أو هداه الله جل وعلا من فسقه، كل هذا يلتحق بهذه المسألة. وكذلك الحمل، يقولون الحمل أولى من المعدوم، فالحمل فيه شبه وجود. فإذا كان مثلا سيقول أجلس لمن سيولد لفلان وهو حتى الآن ما حمل به والله أعلم هل يأتي أو لا، فمن باب أولى أن يكون هناك شبه وجود، حمل موجود في البطن وهو معين محدد، فيقول أجلس لهذا الحمل الموجود في بطن امرأة فلان مثلا، فهذا أيضا أجازوه. وبعضهم فصل فقال إن كان قد نفخت فيه الروح فنعم يجوز، وإن لم تنفخ فيه الروح فهذا لا تجوز إجازته. ولكن المسألة كلها برمتها أصلا كما قلت لكم الرأي فيها ما ذكرته سابقا من أن هذه المسائل كلها من باب التساهل. بعد ذلك قال ومنعها بما المجيز يحمله من بعدها فإن يقل لا نبطله، أجلس ما صح وما يصح لك مما سمعت أو يصح ما سلك. معنى هذا الكلام أن الشيخ الذي يجيز حينما يجيز التلميذ برواياته، الأصل أنه يجيزه برواياته التي عنده التي تحملها حتى تلك الساعة، لكن إذا قال له أجلتك بجميع مروياته ومروياته التي رواها حتى تلك الساعة مثلا السنن الأربع، ثم بعد ذلك أي بعد ذلك التاريخ الذي أجاز فيه ذلك التلميذ تحمل بعد ذلك الصحيحين ومسند أحمد ولم يحصل له إجازة من ذلك الشيخ بعدها، أي لم يحصل له إجازة بالصحيحين ومسند أحمد، فهل عبارة الشيخ السابقة حينما قال أجلتك بجميع مروياتي تشمل الصحيحين ومسند أحمد التي تلقاها بعد تاريخ تلك الإجازة أو لا تشملها؟ هذا هو منشأ النزاع هنا. فمنهم من قال العبارة عامة، فحينما يقول أجلتك بجميع مروياتي لم يقيد مروياته التي قبل ذلك التاريخ، ومنهم من قال بل الذهن ينصرف إلى المرويات التي كان تحملها حتى تلك الساعة ولا يعرف، قد يكون له رأي في إجازة ذلك التلميذ بعد ذلك. هنا نشأ النزاع. فيقول السيوطي ومنعها يعني والأصح والراجح منع الإجازة بما يتحمله المجيز من بعد الإجازة، فالسيوطي هنا يرجح ماذا؟ يرجح المنع. فإن يقول لا تبطله أو لا نبطله، يعني جاءت اللفظة هكذا وهكذا، أجلت ما صح وما يصح لك، يقول إن كان نفس المدير يقول لا تبطل ما يأتي بعد ذلك من مروياتي، بل أجيزك بما سمعت وما سأسمع بعد ذلك، فمثل هذا هو الذي يمكن أن يكون أوجه من سابقه. فإن يقول لا تبطلها أجلس ما صح وما يصح لك مما سمعت أو يصح ما سلك، هذه يعني فيها مسألة أخرى. المهم أننا ننظر في حال الشيخ، إن كان لفظه الذي أعطاه لذلك التلميذ يدل على أنه يجيزه أيضا بما سيتحمله فهذه الأمر فيها أظهر من سابقتها، أي أظهر مما لو لم يقل ذلك، حينما يقول مثلا أجزت لك ما رويت أو مروياتي، قال والذهن ينصرف إلى المرويات التي كانت تحملها حتى تلك الساعة، لكن إن دل لفظه على أنه يريد أيضا المرويات التي سيتحملها بعد ذلك، كأن يقول أجزت لك مسموعاتي الآن وما سأسمع بعد ذلك، أو كان في نيته أن يذهب إلى شيخ معين ويأخذ منه بعض المرويات المعروفة عند ذلك الشيخ فيقول والكتب الفلانية أيضا إذا تحملتها أو سمعتها، فمثل هذا قالوا يمكن أن يتساهل فيه ويمشي. كذلك مسألة أخرى وهي مسألة الانتخاب، فإذا قال أجلت ما صح وما يصح لك مما سمعت أو يصح ما سلك، معنى هذا الكلام أنه إذا كان تحمل أحاديث معينة أو كتبا معينة وتلك الكتب فيها الصحيح وفيها غير الصحيح، فقال له أجزتك بما يصح من مرويات، إما كتبا بأكملها أو أحاديث في كتب أو أحاديث معينة، إنما أجزتك فقط بالصحيح، الصحيح يعني عندك وعند غيرك، أو ما يصح لك أي ما يصح عندك أنت فقط، مما سمعت يعني أنا، أو يصح ما سلك أي أن يكون ذلك الكتاب أو تلك الأحاديث مما يسلك في تلك الصحيح، مما يندرج تحت الصحيح عموما. كل هذا الكلام أصبحت إجازة مقيدة، وهذا ما يسمى بمسألة الانتخاب، وكان هذا جاريا عند بعض العلماء كالدارقطني وغيره، وحتى الآن نجد بعض المخطوطات التي فيها انتخاب الدارقطني لبعض الفوائد وبعض المسموعات من كتب بعض المشايخ، كل ذلك يأتي بانتخاب الدارقطني، وبعضه يأتي من باب الإجازة بهذا الشكل وبهذه الصورة. ولذلك حكوا عن الدارقطني وغيره من الأئمة في ذلك الوقت تصحيح مثل هذا الصنيع. يقول مثل هذا كله لا تدخل المجاز، يعني إذا كان الشخص تلقى بواسطة الإجازة فتأتي مسألة الإجازة على الإجازة، ومهما تعددت ففلان تحمل إجازة، هل يجوز له أن يجيز؟ وذلك المجاز أيضا هل يجوز له أن يجيز؟ هذه مسألة كان فيها تنازع في وقتهم، وكان بعض العلماء كعبد الوهاب بالبركات الأنماطي كان يمنعها، ولكن الجمهور كانوا يجيزونها، وهذا إن شاء الله هو الصحيح، لكن على ما كنا ذكرناه سابقا من الإجازة المعقولة. أما الإجازة التي فيها التوسع فهذه عرفتم رأيي فيها أصلا، في مثل هذا لا تدخل المجازة أو صح عند غير من أجازة، ومن رأى إجازة المجازي ولو على فذاك ذو امتياز. يقول إن الذي يرى إجازة المجاز مهما على يعني مهما تعدد مهما تعددت الإجازة إجازة على إجازة على إجازة وهل مجرى مهما على فذاك ذو امتياز يقصد أن هذا الشخص الذي يجيز مثل هذا الصنيع فهو ذو امتياز أي كأنه يثني عليه ويمتدحه لأجل هذا الصنيع ولأجل إجازته لمثل هذا الفعل كأنه يشير إلى انتقاد من منع مثل هذا التصرف هذا هو المقصود من هذا بعد ذلك بدأ يتكلم عن الألفاظ التي يمكن استخدامها في الإجازة فيقول إذا أردت أن تستخدم اللفظ أو الألفاظ التي كانوا يستخدمونها هي أجلسه أو أجلس له مثل أجلسه جميع مروياتي أجلسك جميع مروياتي أجلسه جميع مسموعاتي أجلسك جميع مسموعاتي أو بالتعدية بله أجلس له أن يروي جميع مروياتي أن يروي جميع مسموعاتي أجلس لك أن تروي جميع مروياتي أو مسموعاتي هذه هي الألفاظ التي تستخدم في الإجازة لكن هذا نعرف أنه لفظ فهل يمكن أن يستبدل أن يوضع مكان اللفظ الخط فبدلا من أن يتلفظ بلسانه يكتب له كتابة فيقول في كتابه أجلسك بجميع مروياتي أو بجميع مسموعاتي هذا كان محل خلاف والراجح إجازته وتمشيته وأنه صحيح لكن مع التحفظ بحيث نعرف أنه فعلا ينوي إجازة هذا الشخص ولذلك يقول فإن يخط ناويا فيهمله أي فإن يخط إجازة لذلك المجاز فهذا هو الذي يعتبر تحملا صحيحا إن شاء الله قال بعد ذلك وليس شرطا القبول بل إذا رد فعندي غير قادح بذا أي لو أن الشيخ أجاز أحد التلاميذ بمرويات معينة أو بكتب معينة فلا يشترط هذا بأن يقول التلميذ قبلت لا يشترط أي ليست المسألة كمسألة البيع أو النكاح مثلا زوجتك أختي فلانة مثلا فيقول قبلت هذا الزواج لا ليست المسألة مسألة عرض وقبول بل بمجرد ما يتلفظ الشيخ بالإجازة يعتبر ذلك صحيحا بل لو وجدنا التلميذ رد ذلك في ذلك الوقت ثم بعد ذلك بدا له أن يقبل الإجازة التي ردها في ذلك الوقت يعتبر السيوطي ذلك صحيحا وغير قادح بل حتى لو أن الشيخ بعد ذلك بعد ما رده التلميذ امتنع فهذا أيضا يعتبر صحيحا كما يقول السيوطي وإليه يشير بقوله وليس شرطا القبول بل إذا رد فعندي غير قادح بذا يقول يعني بل حتى لو رد فهذا غير قادح فإذا من باب أولى أن لا يشترط القبول أصلا ثم قال واستحسنت من عالم لماهري وشرطه يعزى إلى أكابري بعض العلماء كان يشترط في الإجازة أن تكون من عالم لماهر بالصناعة الحديثية لأن الماهر يعرف تلك الأحاديث ويعرف تلك المرويات فالمسألة تحتاج فقط إلى ربطه بذلك الشيخ حتى يستطيع أن يقول حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا طبعا مع التقييد بالإجازة المسألة فقط تفتقد من هذا الشيء للرابط بينه وبين الشيخ وإلا في الأحاديث هو يعرفها مثل ما حكيناه سابقا عن الدارقطني أنه كان يحضر في المجالس فينشغل بالكتابة وحينما ينتقدونه يكون عارفا بكم حدث الشيخ وما هي أسانيد الشيخ وكل شيء لماذا؟ لأن تلك الأحاديث كان هو يحفظها أصلا فبمجرد ما يطرق سمعه أول الحديث يعرف بقيته ويعرف هذا الحديث عن من ومن الذي يرويه وكم عدد أسانيده وهل مجرى وهذا هو الماهر في الصناعة الحديثية فبعضهم يقيد الإجازة بأن تكون لماهر أما الذي ليس بماهر فيقول لا، الاحتمال أن يدخل على الشيخ ما ليس من حديثه، والاحتمال أن يصحح، والاحتمال أن يغير في الإسناد، أو غير ذلك من الأنواع التي تقدح في صحة الحديث. وهذا الشرط يعزى إلى أكابر، أي ممن قال به بعض أكابر العلماء ممن اشترط هذا الشرط، وأظن منهم الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى. ولكن الجواب عن هذا عند من أجاب قال هذا ليس بشرط، لأن هذا لم يشترط في السماع أصلا، فكيف يشترط في الإجازة وهي دون ذلك؟ يقول إذا وجد هناك مجلس حديثي فيه أناس شتى، فهل يشترط أن يكون الشيخ لا يسمح لمن يحضر مجلسه إلا أن يكون ماهرا بالصناعة الحديثية، فلا يقبل أن يجلس في ذلك المجلس من ليس كذلك؟ هذا لم يشترط أصلا في مجالس الحديث، فما دام أنه ما شرط في السماع والعرض فمن باب أولى أن لا يشترط في الإجازة لأنها دون ذلك. هذا الشرط ما اشترط في الأعلى فكيف يشترط في الأدنى؟ وهذا الكلام وجيه وصحيح، لكن الحقيقة لعلهم نظروا إلى أن الإجازة أصبحت من المسائل التي يخص بها أحيانا بعض أهل الدنيا، أو تكون لأجل الحسب والنسب والجاه وغير ذلك، وهذا هو المعمول به وللأسف في كثير من الأحيان. فلا تجد يجاز إلا إنسان مثلا والده ذو حظوة وله مكانة، حينما يأتي لشيخ من الشيوخ فيقول أريدك أن تجيز ابني، فلأجل مكانة والده يجيز الابن، بينما لو جاءه إنسان آخر ربما منعه من ذلك وشرط عليه شروطا. على كل حال نحن عرفنا سابقا أن أعلى أنواع الإجازة هي ما لو جاء الطالب للشيخ ودفع له الشيخ الكتاب وقال أجزتك برواية هذا الكتاب، أو جاءه التلميذ بكتاب يرويه الشيخ، كأن يأتي تلميذ بنسخة من كتاب الموطأ ويعطيه للإمام مالك ويقول هذه نسخة من الموطأ أريدك أن تجيزني بها ويجيزه بها ونحو ذلك، هذه هي التي يمكن أن نعتبرها إجازة صحيحة. بل لو تجاوزنا وتساهلنا قلنا إذا كان للشيخ مرويات محددة، كان يكون يروي الكتب الستة، فقال للتلميذ بعينه أجلتك يا محمد مثلا أن تروي عني هذه المرويات الكتب الستة التي أرويها، والكتب الستة معروفة، يقول هي من مسموعاتي وأجلتك بروايتها، هذه لا بأس. أما هذا التوسع الذي ذكرنا أمثلة عليه سابقا فكما قلت لكم إنه توسع غير مرضي، والعلم عند الله جل وعلا. لذلك تربط هذه الإجازة التي بهذه الصورة والتي حكيتها لكم بالنوع الرابع من أنواع التحمل، وهو المناولة، وهي التي سيأتي الحديث عنها، لكن أظن الوقت لا يتسع لها، فإن أردتم أن نمشي فيها حتى ينتهي الوقت أو نقف عليها لأنها تعتبر موقف حتى نكون نبتدئ بها بداية جادة إن شاء الله بعد رمضان، فلعل هذا أصوب، وإن أردت نستمر نستمر ما عندي مانع. نقف نستمر، والله أنا بس يعني ما أريد مثلا نمشي في بيتين والمعنى متصل مثلا ثم نقف والانقطاع طويل نوعا ما، فنقف عند المناولة أحسن، رابعها عندهم المناولة لأنه موضوع يعني قائم بذاته. طيب على كل حال إن كان أحد منكم عنده أي تساؤل سواء في هذه المسائل، وهي مسائل سهلة مثل ما ترون، ولكن المشكلة أن السيوطي أطال فيها وأخذت يعني كثيرا من الأبيات، وبعدها يعني بعض أنواع علوم الحديث المهمة التي يعني يمكن أن نستفيد منها، لأن بعض الإخوة كان اقترح علي أن نقفز هذه الأنواع يعني أنواع التحمل، لأنها يعني كلام فيها سهل ولا فائدة منها تذكر، وأن نأتي للمباحث المهمة، فقلت لا يستحسن أن نشرح ألفية السيوطي فنصرف بعض الأبيات لم تشرح. إجازة المجاز، إيه أنا قلت لك أن أبو البركات الأنماطي خالف في هذا، فرأى أنها لا تصح في إجازة المجاز، يعني يقول فقط إذا أجيز هو نعم، لكن أن يجيز لا. يعني مثلا الوكالة على الوكالة، شخص وكل، هل يجوز له أن يوكل أيضا؟ ويقول أصل الإجازة مختلف فيها وهي ضعيفة، فكيف نبني ضعيفا على ضعيف؟ هذه وجهة نظر طبعا ما وفق عليها، يعني بقية العلماء خالفوا في هذا وهو الصواب، يعني ما دام الأصل صح فيمكن أن يصح الفرع. هذا الأخ يقول في سؤاله أنني قلت عن بعضهم ربما يقول عن الحسن ثم يقول حديثا أو عن صحابي بناء على القول الثاني في الحديث، يقول وهذا ذكر سيوطي قيل وهي تعني أضع، فلا يكون ذلك ضعيف ويتحفظ بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول أشرت إلى هذا، أنا أقول إن الحديث يعني ينبغي أن يطلق بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو رأيت يعني إنسان يتوسع في الاصطلاح فيطلق الحديث على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره، فهذه المسألة يعني ما هو هو أول من خالف، بل الخلاف موجود عند المتقدمين. يقول ذكرت في الراوي خلوه من عوامل الفسق، ما قولك في عمران بن حطان وقد روى عنه مسلم في صحيحه مع أنه متشيع ويدعو إلى التشيع؟ أقول لعله يعني التبس الأمر على الأخ، عمران بن حطان ضد التشيع، فهو اتهم برأي الخوارج وليس برأي الشيعة، فمدام أنه يعني اتهم برأي الخوارج فالمسألة يعني تحتاج إلى الكلام عن رواية المبتدع، ورواية المبتدع هذه فيها تفصيل إن شاء الله سيأتي معنا، وسبقا أشرت إلى شيء من هذا في درس صحيح مسلم بما لا داعي إلى إعادته ها هنا، فعلى الأخ إذا لم يكن سمع ذلك الكلام مني أن يراجع الأشرطة التي سجلت عن درس صحيح مسلم حتى يغنينا عن الإعادة، ولأن الموضوع طويل، لو كان يعني الكلام الإجابة ممكن تكون قصيرة لأجبته. يقول ما هو تقسيم الحديث المردود؟ نقول الحديث المردود أقسام، المرسل من أنواع الحديث المردود، والمدلس من أنواع الحديث المردود، يعني هذا الكلام على وجه الإطلاق فيه تفصيل إن شاء الله سيأتي في حينه، والمنقطع والمعضل والمعلق والمرسل إرسالا خفيا، كل هذه من أنواع الحديث المردود، وهذا بما هو فقط بسبب سقط في الإسناد، لأن رد الحديث إما أن يكون أو الطعن في الحديث إما أن يكون بسبب سقط في الإسناد أو بسبب طعن في الراوي، فهذه الأنواع المذكورة فقط بسبب السقط في الإسناد، بقي الطعن في الراوي، الطعن في الراوي إما أن يكون طعن في عدالته وإما أن يكون طعن في حفظه، فإذا كان طعن في عدالته فإما أن يكون يعني بسبب رميه بشيء من عوامل الفسق أو خوارم المروءة أو بسبب اتهامه ببدعة على تفصيل سيأتي إن شاء الله ذكر في حينها، أو يراجع ما ذكرته في درس صحيح مسلم. فالمردود يعني أقسام كثيرة. يقول ما هو تعريف الصحيح، ما هو التعريف الصحيح للحديث، تعريف المحدثين أم الأصوليين؟ أقول التعريف الصحيح للحديث تعريف المحدثين، لأنه يشمل كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعني هذا انتقاد الأصوليين على تعريفهم، بل الأصوليون أخذوا من التعريف ما يهمهم في فنهم وعلمهم. كيف؟ الأصوليون يعنون بما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، لأنه هو الذي يدور عليه الحكم الشرعي، فيقولون مثلا خلق النبي صلى الله عليه وسلم أو خلقة النبي صلى الله عليه وسلم لا يترتب عليها حكم شرعي، يعني إذا عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربعة من الرجال أو كان مشربا بحمرة أو كذا، هذا ما يترتب عليه حكم شرعي، فلذلك نحوه عن تعريف الحديث. أما المحدثون فيعنون بكل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم بما فيها من أحكام وغير أحكام. صلى الله وسلم على نبينا محمد.